الدرس الخامس في ظلال قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، والذي ألقاه فضيلته، في 23 من شهر جماد الآخرة لعام 1429 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فمع هذه السلسلة من هذه الدروس المنهجية التي بدأناها من أول هذا العام، والذي سيكون هذا الدرس هو آخرها قبل عطلة الصيف، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر اللقاء بعد ذلك وأن يوفق وأن يسدد. وباسمكم جميعا نشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذا المعلم الدعوي والإيماني والتربوي، الذين أتاحوا لي ولكم هذه الفرصة وبذلوا الجهود تلو الجهود في تنظيم هذه اللقاءات وإعدادها وترتيبها. وكم أتمنى كما قلت في اللقاء الأول أن توجد مثل هذه المعالم في كثير من مدننا، وإن كان كثير منها والحمد لله موجود، لكنه أقل مما يجب أن يكون في كثير من المناطق، لأن العلاقة بين المسجد والحي وأهل المنطقة هكذا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو منهج السلف. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تنطلق منه وتدار منه جميع شؤون الحياة، وهكذا كانت مساجد الصحابة رضوان الله عليهم. بينما كما تلحظون أنه في أغلب بلاد المسلمين وفي كثير من مساجد المسلمين أصبحت المساجد فقط للصلوات فقط، ولا شك أنها تقام لذكر الله وللصلاة، ولكن تستمر مناشطها وتستمر حيويتها، وهذا في الحقيقة أيضا هو مما يساهم في تربية أبنائنا أمام أعيننا، بعيدا عن التصرفات التي قد تحدث إذا أغلقت المساجد وأغلقت المناشط المعلنة، ماذا يحدث بعد ذلك؟ فإن فتح المساجد وإعادة الدور للمسجد أن يكون هو المنطلق لأهل الحي وأهل المدينة وأهل المنطقة للمسلمين جميعا، هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان قبل ذلك مسجد الحرام الذي لا يغلق فيه المسجد أبدا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى في هذا المسجد، طاف في هذا المسجد أو صلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القول الراجح أن الصلاة في المسجد الحرام ليست مكروهة في أي وقت كالطواف، هذا هو القول الراجح، وإن كان في المسألة كلام ليس هذا بيان. الشاهد: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمساجد دورها عظيم في الأمة وتاريخها في الأمة عظيم، فما أحوجنا إلى ذلك. ويؤسفني في هذه المقدمة أيضا أن أشير في موضوع محاضرتنا فما لكم في المنافقين فئتين، أن الرافضة أدركوا دور مساجدهم وحوزاتهم بعبارة أدق، فخرجوا منها ما يشاءون لتحقيق أهدافهم، وربوا فيها أبناءهم وفعلوا فيها الأعاجيب. وأذكر لكم قصة واحدة حدثت في إحدى المناطق. يقول أحد المدرسين: كنت أدرس في منطقة يكثر فيها الرافضة، وكنت أحرص على بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، وأبين أهمية حب الصحابة، لأنكم كما تعلمون أن منهج الرافضة هو بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أفرادا قليلا كما يزعمون، وهم في الحقيقة يبغضونهم، لأنهم لو أحبوهم حبا حقيقيا لأطاعوهم. وهؤلاء الصحابة الذين يزعمون أنهم يحبونهم كعلي رضي الله عنه، كان يحب الصحابة وكان يوالي الصحابة وكان يتزوج ويزوج منهم، إذن حتى حبهم لعلي وهو منقوض وهم يناقضونه. الشاهد أن هذا المدرس يقول: حرصت بأسلوب حكيم وبأسلوب طيب مدة إقامتي في تلك المنطقة أن أبين لهم المنهج الصحيح دون إشارات ودون إثارات ودون بغضاء. يقول: يوم من الأيام وقد خرجت من المدرسة جاءني أحد ملاليهم فقال لي: يا بني، ويبدو أنه كان كبير في السن، أراك متحمسا لمذهبك. يقول قلت نعم هذا ديني وهذا ألستم مسلمين؟ قال نحن مسلمون نعم لكن تختلف المذاهب على قوله. قال أنا لا أريد أن أناقشك لكنك أنت دائما في كل يوم تلقن أبناءنا أفكارك ومذهبك، فقط أريد منك شيئا واحدا فقط. قلت له ماذا تريد؟ قال إذا خرج الأبناء من المدرسة انظر إلى أين يذهبون فقط. يقول ثم انتهى ذهب. يقول فعلا تابعت الطلاب فإذا هم يخرجون مجموعة متكاملة ويدخلون في حوزة من الحوزات قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم، ويجلس فيها ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، ثم ينصرفون من الحوزة إلى بيوتهم فرادى. فيوم من الأيام يقول سألت أحد هؤلاء الشباب، وكانوا أطفال أظن في المتوسطة، شباب في المتوسطة، لماذا تذهبون من المدرسة مباشرة إلى الحوزة؟ قال إن سيدهم يطلب منهم بالاتفاق مع آبائهم أنهم قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم أن يمروا على سيدهم ويسألهم ماذا قال لكم الوهابي، ماذا فعل، ويبدأ ينقضها خصلة خصلة، فإذا شعر أنه لم يبقى في نفوسهم شيء قال اذهبوا إلى أهلكم. نعم يوميا بهذا الشكل. ولذلك تلحظون ضعف التأثير نسبيا مع ما يسمعون ويرون ومن برامج ودعوات ومواعظ. فالشاهد أن دور المساجد دور عظيم، ولذلك فأقول إن الأخوة في هذا المسجد بارك الله فيهم قد وفقوا في إقامة هذه المناشئ في الصيف وفي رمضان وفي طول العام، وهذا المنتظر من بيوت الله جل وعلا. فمرة أخرى أكرر شكري لهم ولكم أيضا على تجسمكم المشاق وحضوركم وترككم هذا اليوم الذي هو غالبا يوم للعائلة، ولكن لم يضيع شيء، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأبشروا بالعوض العاجل والآجل والسعادة في بيوتكم وأهلكم وأولادكم، بارك الله فيكم. موضوعنا أيها الأخوة كما قدم الشيخ وكما سمعتم بالإعلان، موضوع الحقيقة موضوع طويل، وكما هي هذه الموضوعات الدسمة الكبيرة التي يصعب الإحاطة بها في دقائق كما هو المتاح لنا، ولكن سأحاول أن أوضح وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. هذه المحاضرة أيها الأخوة فما لكم في المنافقين فئتين موضوع مهم جدا، وحرصت على هذا الموضوع عندما أعلنت في الدرس الماضي، وحقيقة لم أكن عازما على إلقائه لأنني كنت لا أدري هل نأتي في هذا الدرس أو لا، ولكن أمام إلحاحكم وإصراركم ومواصلتكم وافقت على أن آتي، وكان وأسأل الله أن يجعل هذا خيرا لي ولكم. نعم القضية أيها الأحبة هي قضية منهجية، نحن في ظل ظروف صعبة، في ظل ظروف شاقة، نحتاج منها إلى ضبط المنهج وإلى دراسة المنهج. بالأمس بث جوال تدبر للمشتركين فيه رسالة بعنوان وبالنجم هم يهتدون، وهذا من تدبر القرآن كما تعلمون، فوقفت متأملا مع النجم ما قال وبالقمر هم يهتدون ولا وبالشمس هم يهتدون. فإذا النجم فيها خصائص التي يهتدي بها الناس، والمعروفة من خصائص النجم أنها لا تتغير أبدا، ثابتة، وأنها سهلة المعرفة وسهلة معرفة المنازل بخلاف منازل القمر يصعب ضبطه، وأنها أيضا لا تغيب من ذاتها وإنما تغيب لعوامل أخرى، وأنها أيضا لا تنكسف، فالشمس والقمر ينكسفان، فإذا هي شبيهة بأدلة المنهج. فكما أن الذي يريد أن يصل إلى بغيته ولو كان في لجج البحار ولجج المحيطات يهتدي بالنجم. ولاحظوا النجم ما تخرج أو ترى إلا بالليل، والله موجودة هي، لكن لوجود الشمس لا ترى كما تعلمون في النهار، ففي الليل أحوج ما يكون الإنسان إلى معرفة الطريق، وبالنجم هم يهتدون. فلذلك كان من يريد أن يصل إلى غايته أن يستفيد من النجم قبل وصول الآن المراصد الجديدة والأدوات الحديثة، ومع ذلك حتى الأدوات الحديثة الآن ليست متوافرة لكل شخص ولا يعرفها كل إنسان، أما النجم فموجودة في كل مكان وفي كل وقت ولكل إنسان، هذا فرق آخر. كذلك أدلة المنهج ثابتة مضطردة سهلة يسيرة، فكما أن الذي يهتدي بالنجم لا يضطرب ولا يضل ولا يضيع، فكذلك الذي يلتزم بأدلة المنهج البينة الواضحة، تركتكم على البيضاء يقول صلى الله عليه وسلم، أقوى بياضة من النجم، لا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه تشابه حسي ومعنوي، فلذلك نحتاج في مثل هذه الدروس أن ندرس المنهج أكثر من أن ندرس بعض التفصيلات مع أهميتها، ولكن دراسة المنهج هي التي تساعد إلى الوصول إلى النهاية، وتساعد على النجاة من الاضطراب الذي نراه اليوم في عالمنا في جوانب عدة. ولذلك دخل هذا الموضوع فما لكم في المنافقين فئتين ضمن الدروس المنهجية، فهو درس منهجي أكثر منه دروس تحديث عن الرافضة أو عن المنافقين أو عن العلمانيين، هذا سيأتي عرضا، إنما القضية قضية منهجية. هذه المسألة الأولى. أيضا الأخطار التي تحدق بالأمة، هنا من القضايا المنهجية الخطورة. لو قلت للناس ما هي أو ما هم أشد أعداء الأمة، تجدون الجواب المتواتر، حتى أن بعض الدعاة يقول لكم اليهود والنصارى. لا شك في أن اليهود والنصارى من أشد الناس عداوة، لكن يتفاوتون في عداواتهم. الإشكال أنهم يتركون عناصر أو مقومات مؤثرة في العداوة. اليهود أعداء، المشركون أعداء، النصارى أعداء. طبعا نتحدث أيضا عن المحارب منهم، وإن كانوا بالجملة ما داموا مخالفين لنا في ديننا فهم أعداء، لكن أقول يتفاوتون. لكن أين عداوة الرافضة؟ أين عداوة المنافقين؟ أين عداوة العلمانيين؟ سبحان الله، لماذا نغفل؟ مع أنني في نقاش لي قديم مع أحد الأخوة قبل 3 سنوات في قضية حزب الله، والحقيقة تسميته بحزب الله أولى، لأنه في الحقيقة ليس حزبا لله بل هو حزب للشيطان. فأقول لما قلت إن أعداءنا هم اليهود والنصارى والرافضة، فناقشني بعض طلاب العلم، قلت يا أخي الكريم أقل أحوال الرافضة أن يقال عنهم أنهم من المنافقين، هذه أقل أحوالهم، وإلا ممكن بعضهم يلحق بالمشركين على نية. فإن قلنا إنهم مشركون، فالله جل وعلا يقول لتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا. وإن لم تقل إنهم، قال لا ما أقول مشركين، قلت أليسوا منافقين؟ قال بلى. قلت يقول الله جل وعلا عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، أي كأنه لا عدو سواهم، هم لا يخرجون، لا يخلون من هاتين الحالتين. أما من أعلن شركه وكفره وعبادته لعلي أو غيره، هؤلاء مشركون، وقد يكونون وهم الأكثر والأغلب منافقون، وهؤلاء هم العدو فاحذرهم. إذن غياب هذا الجانب. كذلك العلمانيين والليبراليين في مصطلح العصر اليوم هم من المنافقين، وهم يدخلون أيضا في قضية هم العدو فاحذرهم. هذه قواعد وأصول لا بد أن ننطلق منها حتى نصل إلى الحقيقة في هذا الجانب. ولذلك رأينا لجهل هذا الأمر مع كل أسف من يتساهل في موضوع الرافضة أو يتساهل في موضوع الليبراليين أو العلمانيين أو غيرهم، بل يصل الأمر إلى أعظم من ذلك، ليس مجرد تساهل، بل تجده يدافع عن بعض أعداء الله وعن هؤلاء المنافقين، والله ما تجد له كتابات يدافع عنها عن المجاهدين كما يدافع عن هؤلاء. تصوروا، مجاهدون، وإن كان بعضهم وقع في أخطاء لكن يبقون من المجاهدين، لا تجد له دفاع عنهم، بل ربما تجد له أنه يطعن فيهم، وعنده شجاعة في الطعن في بعض المجاهدين وتتبع أخبارهم، وعنده حمية للدفاع عن الرافضة أو عن العلمانيين أو عن المنافقين. ألم يقرأ قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيمة؟ وهؤلاء ولا شك من الخائنين، إن لم يكن هؤلاء هم الخائنون فمن هم الخائنون؟ ولذلك يقول الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين، عتاب للصحابة لما حدث خلاف حول بعض المنافقين، فتنزل هذه الآية العجيبة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وتبدأ الآيات تزلزل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ سبحان الله، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. عجيب، آيات صريحة واضحة، فتجد الدفاع فيها وتجد الخطأ والخلل، مع أن هذا القرآن يلخه ودورنا ودرسنا هو درس قرآني. وتلاحظون أغلب المحاضرات التي التقيتها والدروس التي ألقيتها في المسجد عناوينها عناوين قرآنية، لأننا يجب أن نرتبط بالقرآن لنجد النجاة والسعادة والسرور. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان بعض المفسرين رأى أنه اللوح المحفوظ، ولكن هناك قول آخر أنه القرآن، والقرآن فعلا. فيه كل شيء، فيه الحلال والحرام، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحديث عما بيننا. اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي يرجع إلى القرآن يجد العلاج ويجد الشفاء أيها الأخوة. إذن ومن أسباب هذه المحاضرة كما قلت لكم ما رأيته من خلل في هذا الجانب، حتى انبرى بعض الطيبين وبعض الأخيار الذين لا نشك في خيريتهم ولا في صدق نيتهم يدافعون عن المنافقين، وكما أننا لا نشك في بعض الصحابة الذين أخطأوا ودافعوا عن بعض المنافقين مع فضل هؤلاء الصحابة ومكانتهم، لكن لأسباب عارضة أو جهل فينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، فما لكم في المنافقين فئتين؟ يعني لماذا انقسم الصحابة إلى فئتين؟ فئة تدافع تتكلم في المنافقين وفئة تدافع عنهم، لا ينبغي هذا ولا يجوز. ولذلك اتحدت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم تجاه المنافقين، وأصبحت كلمة حاسمة، حتى إن بعض الصحابة قد يقع في خطأ أو صفة من صفات المنافقين فيأتي مثل عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله نافق دعني أضرب عنقه، إلى هذا الحد، مع أنه يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم ينافق ولكن وقع في خطأ. فلذلك أصبح منهجا يتلى وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فنقول لهؤلاء من أحبتنا الذين يدافعون عن هؤلاء المنافقين من رافضة أو علمانيين أو ليبراليين، نقول لهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقبلها ومن أصدق من الله حديثا، قبل هذه الآيات آخر آية قبل هذه الآيات ومن أصدق من الله حديثا، لا أصدق من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. إذن هذا قول الحق الذي يعلم بواطنهم ودواخلهم وأسرارهم ومؤامراتهم، فبعد ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين، لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون. هذه هي الحقائق، وهذا هو المنهج الذي جئنا نحاول في هذه الساعات لعلنا أو هذه الدقائق لعلنا أن نقف معها أيها الأحبة. سبب نزول هذه الآية كما ذكر المفسرون في المنافقين الذين انخذلوا أو في المنافقين الذين انخذلوا عن الجيش يوم أحد، وقيل في المنافقين أظهروا الإسلام ولم يهاجروا وظاهروا الكفار، فكانوا يحسون أنهم في مأمن فاختلف المسلمون حولهم، فمن قائل بقتلهم ومنهم من يعتذر لهم. ولذلك قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: كان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تختلفوا فيهم أو أن يكون هذا الأمر مشكلة. أخوتي الكرام، يتساءل متساءل ويقول: نفهم من حديثك أن النفاق قوي الآن بجميع أصنافه وأشكاله، ونحن نرى أن واقع المسلمين واقع مؤسف، هزائم وذل وضعف واستعمار، ومعروف أن المنافقين لا يظهرون إلا إبان قوة المسلمين، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ يعني المنافقون لم يظهروا في مكة، وإنما ظهروا متى؟ في المدينة، وبخاصة بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في بدر، وبهذا أعز الله الإسلام والمسلمين. ورأى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين أن الأمر، قال: أراه أمر قد توجه، يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه، يعني قد انتصر، فأضمر الكفر وأظهر الإسلام وأسس حركة النفاق التي من أشد ما عانه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، مع أنه عانى من اليهود ومن النصارى ومن المشركين قبل ذلك، ما عانى مثل ما عانى من المنافقين. ولذلك الآيات عظيمة في المنافقين، كلنا نقرأ القرآن، ولكن الإشكال كما أقول مرارا أن قل منا من يتدبر القرآن. الصفحة الأولى والثانية في سورة البقرة فقط، أطلب نظرة سريعة لكل واحد منا سيجد عجبا، سيجد أن الحديث عن المؤمنين في ثلاث أو أربع آيات، والحديث عن الكفار في آية، والحديث عن المنافقين في 13 آية. يعني الحديث عن المنافقين أضعاف مضاعفة عن الحديث عن الكفار،
حتى يقول ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله عن المنافقين لقوة تأثيرهم ولخطورة حركتهم. فأقول يأتي من يقول: إذن نعم في المدينة توجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت دولته وانتصر المسلمون في بدر، لكن اليوم نلحظ المصائب تلو المصائب ونلحظ الضعف على المسلمين، فكيف نقول إن فيه نفاق؟ أقول بلى، فيه نفاق، وهو نفاق لا يقل عن خطورة الذين كانوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذه الشبهة أيها الأحبة: نعم النفاق لا يكون إلا إبان قوة المسلمين وقوة الإسلام. طيب كيف نجمع بين هذا الأمر وبين الواقع؟ أقول ومرارا تسمعون مني أن الذي يقول أن المسلمين في ضعف وانهزام وخسران هو قد أصيب بهزيمة نفسية. المسلمون في معركة مع أعداء الله، بل في معارك مع أعداء الله، والمعارك دول كما بين الله جل وعلا. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل بينكم وبينه معارك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وحروب؟ قال: نعم. قال: هل انتصرتم أو انتصر عليكم؟ قال: مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. قال: كذلك حتى ينتصر الإسلام. فطبيعي المعارك والانهزام في بعض المعارك أمر طبيعي، لكن أقول من أقوى مؤيدات أن الإسلام قوي وأن المسلمين في مكانة هي هذه الحروب، ومن أعظمها حركة النفاق. لأن المنافقين لو شعروا أن الإسلام ضعيف وأن المسلمين ضعفاء ما احتاجوا إلى النفاق، لكن لأنهم يدركون أن الواقع يخالف ما يتصوره بعض المتعجلين. وسأذكر لكم الأدلة، لأن حتى لا يكون هذا الكلام كلام عاطفي مع أهمية الجانب العاطفي في هذه القضايا النفسية، لكن سأذكر الأدلة والبراهين على هذه الحقيقة. إذن فوجود المنافقين بهذه القوة والشراسة هو دليل على هذا الأمر. ثانيا أيضا، فمن الأدلة على قوة المسلمين أيها الأحبة النصوص الشرعية القطعية الثابتة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الواقع النصوص الشرعية، يقول الله جل وعلا عن أصحاب موسى عليه السلام في آية الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أخوتي الكرام، أخشى ما أخشى أن الواقع القريب يحجب عنا الرؤية البعيدة. ما هي الرؤية البعيدة؟ سأذكر لكم فائدة استفدتها من أحد المدربين جزاه الله خيرا قبل أيام، وهي تنطبق على شيء من دليلنا وواقعنا. فرق بين الواقع وبين الرؤية، أي أن الواقع قد يكون فيه منقصات، ولكن الرؤية هي رؤية المستقبل، ما يكون فيه وما يتوقع أن يكون. وأذكر من الأمثلة وهي لا علاقة بواقعنا، انظروا ماذا يقول الله جل وعلا في سورة القصص: تاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا واقع ونريد، هذا واقع الرؤية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الاستضعاف ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالله سبحانه وتعالى هذه رؤية، أنه يريد أن يمن عليهم. فالواقع فيه استضعاف، لكن الرؤية فيه تمكين وقوة، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه رؤية. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا بأبي وأمي كان على طريق الساحل، ما سلك طريق المدينة مباشرة، هذا واقع احتياطا من قريش. لكن الرؤية لما لحقه سراقة ودعا عليه وخسف به وخرج قال: ادعو لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ما كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس الماضي. فقال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ هذه رؤية. الواقع هو الآن خارج النبي صلى الله عليه وسلم مختفي 3 أيام في الغار، ويسير الآن مع طريق غير الطريق المعهود من باب الاحتياط، هذا واقع. والرؤية: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أن هذا سراقة الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم، أن ستسقط أكبر مملكة في ذلك الزمن أو من أكبر الممالك مملكة فارس، أن غنائمها كثيرة حتى يصل لهذا الرجل الذي سيكون من لم يكن من أول المسلمين إسلاما، سيصله وسيلبس سوار الكسرى. وهكذا كان، فهي رؤية للمستقبل منه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق، الواقع: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنا هذا واقع، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الرؤية: يضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد ويبشر بفتح الروم وبفتح فارس، هذه رؤية في المستقبل من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن الواقع لم يحجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي من الرؤية. فكيف إذا كان في الواقع بعض الأدلة التي تؤكد على أن الواقع ليس بهذا السوء الذي يصفه بعض المنهزمين، أو يتعجل البعض بوصف الواقع فيحدثون الهزيمة في نفوس المسلمين؟ من ذلك أيها الأحبة أضرب لكم أمثلة. الدراسات العالمية كلها تؤكد أن المستقبل لهذا الدين، ما أقول الدراسات الإسلامية، دراسات الاستشراف العالمية، حتى المخابرات العالمية ومنها المخابرات البريطانية والأمريكية تقول المستقبل للإسلام. لأن ربما لو قلنا بعض الدراسات الإسلامية لا أخذنا شيء من التهمة أو غير ذلك، والحق ما شهدت به الأعداء. مثال بسيط: راح بعض الشباب في جولة لأفريقيا، فلما وصلوا مدينة من المدن ليقيموا مناشد دورات علمية ودعوة، قيل لابد تأخذون إذن من المحافظ، فقيل لهم إن المحافظ نصراني وهم يريدون مناشط ودعوية إسلامية، فدخلوا عليه وقدموا الطلب، قال أعطوني الخطاب غدا تأتون أو بعد غد، المقصود أن أعطاهم موعد. فلما دخلوا من الغد، دخلوا عليه من الغد، فإذا هو قد يعطيهم الورقة فيها الموافقة أنه يسمح لهؤلاء للتجول بالمنطقة كما يشاءون ومعها شيك مبلغ بمبلغ جيد. قالوا: أما الإذن فعرف ذلك، مش قصة هذا الشيك؟ قال: هذا الشيك أنا أعرف أن المستقبل للإسلام، وقال عن نفسي: يقول أنا لست على دينكم، وأريد أن يكون لي يد عليكم، إذا بكرة أنتم انتصرتم تعرفون دعمتكم أيام كنت أنا محافظ وما خاصمتكم وساعدتكم، لأن على يقين أن المستقبل لكم. نعم، هذا حقائق ليست كلمة نظرية. فسبحان الله، أيضا من الأدلة الحقيقية أيها الأحبة، أحد الباباوات قبل أيام، هذا جديد، صرح أن مع كل ما فعلنا مع الإسلام والمسلمين لم نحقق النجاح الذي يوازي ما فعلنا، وأن المستقبل للإسلام. رئيس المخابرات الأمريكية قبل أيام جديدة هذه صرح وقال: أقر بحتمية هزيمة أمريكا. نعم، ما قالها أحد المجاهدين، ولا شك أن المجاهدين يثقون بالله، لكن رئيس المخابرات الأمريكية يقول: لا أشك في حتمية هزيمة أمريكا وعدم تحقيق أهدافها. تشيني نائب الرئيس الأمريكي وأسوأ من مر في هذا التاريخ بغلظته وجفاه يقول: كدنا أن ننهزم وننسحب من العراق لولا مساعدة من؟ قال: لولا مساعدة الشيعة الذين جئنا نتحدث عنهم ويدافع البعض عنهم. نعم، هو صرح بهذا، قال: كنا في يوم من الأيام على وشك الانسحاب وقرار الانسحاب، لكن تدخل الشيعة في آخر لحظة ودعمونا، فبقينا في كر وفر معهم، أي ضد المسلمين وضد المجاهدين. إذن أيها الأحبة، فنحتاج إلى، نعم الإسلام قوي والحمد لله، والمسلمون وإن كانت هناك جوانب ضعف حتى لا نبالغ أو نغالي أو نخطئ، لكن المسلمون أقوياء. الدليل على ذلك سرعة انتشار الإسلام الآن، ما أقول المستقبل، الإسلام ينتشر الآن في عالم، وسبق أن تحدثت عن هذا، لكن لا مانع من إعادة، والقرآن أعاد بعض القصص 50 مرة، 50 مرة القصة قد تعاد في القرآن، أو 30 مرة أو 40 مرة، لا مانع وبالصياغات مختلفة. لماذا نقول الإسلام لم ينتصر ونحن نعرف الآن أن ثاني ديانة في أمريكا هم المسلمون؟ لماذا لا نقول الإسلام لا ينتصر؟ والآن المسلمون في بريطانيا أكثر من 4 ملايين مسلم. لماذا لا نقول الإسلام لم ينتصر؟ أكثر من 1000 مسجد في فرنسا مع شدة فرنسا ومحاولة محافظتها على هويتها كما تقول ومحاربة المحجبات، أكثر من 1000 مسجد. إيطاليا قرعة الكاثوليكية، قلعة الكاثوليكية فيها الآن قرابة 300 مسجد، وهذا يؤكد لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا قبل روميا، أي القسطنطينية، ثم تفتح روما. هذا وعد من الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. وروما لم تفتح بعد، هذا دليل تأكيد على أن روما ستفتح، فهذه رؤية للمستقبل، قال الصادق المصدوق. والأحاديث في انتصار الإسلام والبراهين قوية، أعداء الله يدركون هذه الحقائق ويتعاملون معها، ولهذا يكثر الكيد والدس. ولذلك عندما نتحدث عن المنافقين أيها الأحبة فإننا نتحدث عن واقع، والأناس يدركون أن الانتصار لهذا الدين والقوة لهذا الدين إذا ثبت المسلمون وصدقوا مع الله جل وعلا. النفاق أيها الأحبة هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، هذه حقيقة. والأدلة عليها من هؤلاء، يعني حديث اليوم عموما عن الرافضة أو عن العلمانيين أو عن الليبراليين أو شبه ما شئ. وهكذا كان المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهو على نوعين: نفاق اعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي صاحبه إذا تلبس به فهو مخرج من الملة، هذا نفاق اعتقادي. وهؤلاء كثر لا كثرهم الله من جميع هؤلاء الفرقاء. ونفاق عملي، والنفاق العملي هو الاتصاف ببعض صفات النفاق، والذي يقع فيها في بعضها وليس في كلها لا يخرج عن الإسلام، كما في الحديث الصحيح: 40 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي بعض الأحاديث حديث 3، الشاهد أن هذه صفات، هذا نفاق. ولذلك يجب أن نفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وحتى من نقول عنهم بعض الليبراليين أو العلمانيين، أيضا منهم من هو علمانيته عملية. وأذكر يوم من الأيام كنت أطلع على مناقشة أو مع شخصين في إحدى القنوات الفضائية، وكانت مناقشة شخص جاء يقول المقدم أن هذا الداعية فلان وابن فلان وطالب علم وتخرج، والشخص الآخر شخص أيضا مظهره جيد، وأنا أعرف أنه يحفظ القرآن وأعرف محافظ على الصلاة وأعرف فيه الخير، فقال: نقدم هذا كإصلاحي وهذا كليبرالي. كنت وقعت الآخر الذي حافظ كتاب الله جل وعلا وأعرف له جهود أن يرد، قل: لا، لست ليبراليا. فضحك وابتسم، هذا من جهله، يعني من جهله بخطورة الليبرالية. ودلاله هو فهم أن الليبرالية ليست لها مصطلحا ثقافيا، وما علم عمقها وأثرها، وبدأ الجدال بينهما في قضية معينة من القضايا. إذن هناك حتى هؤلاء في من يكون نفاقه اعتقاديا، ومنهم من يكون نفاقه عملي. العملي لا يخرج من الإسلام، ولذلك فيه فروق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي كثيرة جدا، لعلي أذكر بعضها من باب الاختصار. أن النفاق الأكبر يعني الاعتقادي يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال. أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يصدر من بعض المؤمنين. أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه. يقول الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، كما قرأ الشيخ، قال: لا يتوبون ولا هم يذكرون. ويقول الله جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لكن نحن نقول كما بيّن في العبارة أن نقول غالبا، وإلا هناك من تاب ورجع من المنافقين قديما أو من المنافقين حديثا، لكنه قليل بالنسبة لغيره. أما عوام هؤلاء خاصة كعوام الرافضة فيختلف حكمهم عن زعمائهم وسادتهم، فالحكم يختلف. من صفات المنافقين أيها الأحبة، وهذا أريد أيضا أذكر منهج مهم، لأن كل درسي هو يتعلق بقضية منهجية لا تفصيلية. قبل أن أفصل في تفصيلات المنافقين أو في بعض صفات المنافقين، أنبه إلى قاعدة، قاعدة مهمة، أن القرآن الذي يقول فيه ابن القيم يكاد القرآن أن يكون كله في المنافقين، ما فيه اسم منافق واحد، لا يوجد اسم منافق واحد، بل الذي يتتبع السنة لا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى منافقا إلا في حالات بعينها، حالات معينة، وإلا ما بال أقوام أو غير ذلك. ما الشاهد هنا؟ الشاهد هنا أن ننتبه وأن نحذر أن نسمي إلا بالأدلة والقرائن الثبوتية، لأن البعض قد يتعجل ويقول فلان علماني أو فلان ليبرالي أو فلان منافق، ثم يقام عليه دعوة ولا يستطيع أن يثبت، لأنه أصلا غالبا يظهر الإسلام، ونفاقه أو ليبراليته أو علمانيته غالبا سرا. فلذلك جاء التركيز على الصفات، بل إن بهذه الطريقة قضي على المنافقين. في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلال 8 سنوات أو 9 سنوات لم يكن للمنافقين أي أثر يذكر، مع قوة شوكتهم. تصوروا في أحد يقف ابن أبي وهو في أول نشأته بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف رأيه في الخروج وأخذ برأي الشباب، في قصة أحد المعروفة لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان عبد الله بن أبي مع أيضا كبار الصحابة كانوا يرون عدم الخروج من المدينة وهو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشباب من تحمسهم رأوا الخروج وملاقاة العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهم. فغضب عبد الله بن أبي وهم في الطريق فرجع، قال يطاع هؤلاء ولا نطاع، فتبعه ثلث الجيش، يدل على أن حركتهم كانت قوية وأن حركتهم كانت مؤثرة. ثلث الجيش ليس بالأمر السهل، لو ينسحب 5% في أيام وهم منطلقون المعركة هذه مؤثرة في المعارك، فكيف بثلث الجيش؟ هذا مقياس لقوة تأثيرهم. واستمر القرآن ينزل يركز على صفاتهم، قل أن تجد سورة وبخاصة من السور المدنية إلا تركيز على المنافقين وعلى صفاتهم، حتى أصبحوا جثثا هامدة في آخر حياتهم. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في قصة المريسيع من يقول دعني أقتل عبد الله بن أبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، نحسن صحبته ولا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لاحظوا، مرت سنوات فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ويقول له أتذكر عندما طلبت مني أن تقتل عبد الله بن أبي؟ قال نعم. قال لو قتلته في ذلك الوقت، يعني لو أذنت لك في قتلي في ذلك الوقت لرغمت له أو أرغمت له أنف، يعني غضبا له، لو أمرت أحدهم الآن أن يقتله لقتله. لاحظ يعني الفرق بين الزمنين، يعني في ذلك الوقت لو أذنت لك سيقف معه ويدافع عنه أناس، الآن بسبب انكشاف حقيقة المنافقين لو أمرت أحد هؤلاء أن يقتله لقتله ولا عنده تردد. لماذا؟ لأن انكشفت حقيقته، انكشف عبد الله بن أبي، انكشفت مؤامراته مع تكررها ومع حزبه. لكن مع ذلك القرآن ليس فيه آية واحدة عن منافق، إنما تركيز على الصفات، ومنهم ومنهم ومنهم، وآخرها ما قرأه الشيخ في هذه السورة العظيمة، تسمى سورة براءة وتسمى الفاضحة وتسمى العذاب. سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى العذاب لأنها عذاب على المنافقين، مع أن في سور أيضا باسمهم سورة المنافقين كما تعلمون. فإذا المهم أن نتشبع بصفاتهم لا بأسمائهم، لأن الحديث عن أسمائهم لا يخلو من إشكالات، فالأولى ألا نقع في هذا الأمر، وإنما نركز على الصفات. لماذا؟ عندما يشيع في الناس هذه الصفات يبدأون يهابون منها، حتى من قوة شيوع صفات المنافقين في المجتمع المدني والتركيز عليها في القرآن والسنة أن بعض الصحابة قد يقع في خطأ، فيقوم بعض الصحابة يقول يا رسول الله نافق دعني أقتله، وهو لم ينافق، لكن تشبع الصحابة بقوة صفات المنافقين فهابوها وهابها المنافقون وضعفت حركتهم. ولذلك نلحظ بعض الأحداث التاريخية المتأخرة لم يكن للمنافقين ذاك الأثر القوي، ما عدا ما حدث في تبوك في قضايا عينية. إذن علينا أن نعلم أبناءنا، بل أن نتعلم قبل ذلك ما هي صفات المنافقين كما في القرآن والسنة. من صفات المنافقين على سبيل الاختصار مراعاة للوقت أيها الأحبة، صفات كثيرة وشعب، كما أن للإيمان شعب فكذلك للنفاق شعب ودعاهم. منها الكذب في الأحاديث، والعجيب الذي يشترك فيه المنافقون جميعا، رافضة أو علمانيين أو ليبراليين أو منافقين سموا ما شاء، يشتركون بالكذب ويمارسونه. تجدهم يكتبون شيئا ويقولون شيئا. من الأمثلة في كتاب معروفين يكتبون بالصحب بأسمائهم، وتجدهم غاية الحذر وهم يكتبون، لكن عندما يكتبون في الأنترنت بألقاب يعرفها الخاصة ويصعب إثباتها يكتبون الكفر والعياذ بالله. سبحان الله، هم أنفسهم ومعروفين أنهم هم ولهم أعمدة في الصحف، كتاباتهم في الصحف وإن كانت سيئة لكن يصعب أن يؤخذ عليهم شيء يحاكمون فيه إلا نادرا، لكن كتاباتهم في الأنترنت وفي المواقع وفي مواقعهم المشهورة بألقاب كما تعلمون وبرموز، نعم يكتبون الكفر الصريح. فتجد أن عندهم هذا الأسلوب يمارس على كل المستويات. فإذا الكذب خصلة مشتركة، الخلف في الوعد، الخيانة للأمانات، جبناء، وطبعا كل خصلة عليها آيات، لكن لا أحتاج، لأن قلت لم آتي لأفسر عن موضوع المنافقين بمقدار ما هو التعامل والمنهج معهم فقط وترك الجهاد. ولذلك أيضا من ما اشتهر به المنافقون قديما وحديثا طعنهم في الجهاد كما سيأتي، وتركهم للجهاد وعدم مشاركتهم في الجهاد، أيضا أنهم يصفون بالبخل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر ما في المرء شح هائع وجبن خالع، شح هانع وجبن خالع، وهذا حديث صحيح. يقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. أيضا من صفات المنافقين التي نحتاج إلى أن نركز عليها في التعامل معهم هو التثبيط كما قلت عن الجهاد، هذا غير المشاركة، التثبيط. لو نتابع صفات العلمانيين عندنا في صحفنا والمنافقين، موضوع الجهاد من أكثر من يكتب ضد الجهاد. لو تحصي كتاباتهم عن اليهود وعن النصارى وعن أعداء الأمة، والله ما تساوي شيء بالنسبة لكتاباتهم عن المجاهدين والصالحين والملتزمين، وقد فضحتهم سورة براءة. سبحان الله. ويا أخوان أسلوب الإحصائيات هذا يوضح، لو الآن جاء إنسان وعمل إحصائية لكاتب ممن هؤلاء عرفوا بالنفاق أو بالعلمنة أو بالليبرالية كتاباته خلال 10 سنوات، بل والله لا تجد من كتابات ما يخدم البلد ولا مصالح البلد ولا مصالح الأمة ولا بالدفاع عنها كما يكتبون عن الملتزمين والمتطوعين من المؤمنين والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، نعم كما كشفهم الله. وكتاباتهم عن الجهاد يفرحون بأخطاء المجاهدين ويشنعون فيها، هذه من صفاتهم وهذا أمر واضح وظاهر. أما بالنسبة لترك الجهاد الصفة السابقة، فمعروف أن الرافضة ممن سجل رقما تاريخيا في هذا الجانب، منذ ظهر التشيع لا يعرف أن لهم أي موقف في الجهاد، بل لهم الطوام والمصائب كما إذا يسر الله وبقي بالوقت متسع سأذكر لكم قضايا تاريخية يتعجب المرء منها من مواقفهم. حتى شارون نفسه يقول ليس علينا خوف من الشيعة أبدا، فتاريخنا معهم تاريخ مسالم إلا في حالات معينة، إنما الخوف من المسلمين وأهل السنة. وعندما جاء أحد الأخوة قبل فترة وناقش أحد الأمريكيين وقال لماذا أنتم علينا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، كله ضد أهل السنة، بينما لا نجد هذا، نجد تعاونكم مع الرافضة وغيرهم. قال صلاح الدين شيعي وإلا سني؟ يقول الأمريكي، قال سني. قال محمد الفاتح شيعي ولا سني؟ قال له سني. وبدأ يعدد له قادة المسلمين على ماذا؟ نور الدين زنكي شيعي ولا سني؟ قال سني. قال أنتم تخوفون، ما نذكر أن أحد من الشيعة قاتلنا أبدا أبدا، إلا أفراد لا يعد لهم كقادة، ائتوني بقائد كما نقول عن صلاح الدين الأيوبي ولا نور الدين زنكي ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يمكن تجد التاريخ واحد رافع، بل تجد العكس، أن الذين تمالأوا مع أعداء الله مع النصارى أيام الحروب الصليبية أو مع التتار هم من زعماء الرافضة، العكس تماما. ثم يأتي من يخالف في هؤلاء وفي حقيقتهم وفي عقيدتهم. فإذا المنهج يبين هذا، كذلك المنافقين والعلمانيين والليبراليين مجرد الاطلاع. يوم من الأيام دخلت على أحد الأخوة المهتمين بجمع قصاصات الصحف، فوجدته بعض ظروف كل ظرف في قصاصات قبل أن نخرج الأنترنت، الآن الأنترنت سهل هذه المسألة، هذا كلام قبل فترة. فقلت ما سر جمعك المقالات؟ قال أول لكل مقال معنى، لكن لكل المقالات منهج، مجموع المقالات تخرج لي منهج، من مجموعها أعرف منهج هذا الكاتب، هل هو يدافع عن قضايا الأمة، هل هو يدافع عن قضايا الوطن، هل يدافع عن قضايا البلاد، هل يدافع عن قضايا أو مع أعداء الله. فأعطاني ظرف قال اطلع عليه، في يمكن حدود 20 مقالة أو قريب منها، فعلا من صحيفة واحدة فقط تقريبا. فإذا كتابات تسير ضمن منهج تؤكد الحقيقة التي تخرج منها هذه المقالات، ترسم منهجا للكاتب، يستغل الفرص بالطعن، ما تأتي فتنة إلا يبدأون. فتجد جاءت أحداث تجد أن الصالحين والأخيار ضدها في بلادنا مثلا، وبعض الأحداث الموجودة الآن كما قضايا التفجيرات مثلا، لكن تجد هؤلاء يلحقون كل شيء بالإرهاب، يلحقون جماعة تحفيظ القرآن بالإرهاب، يلحقون حلقات المساجد ودروس المساجد بالإرهاب. إذن هم غير صادقين في دعواهم، ويعرفون أنهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون، وكتابات متواصلة وترونها وتشاهدونها مع براءة. بل الآن ثبت باليقين أن المراكز الصيفية وجماعات تحفيظ القرآن هي أقوى من يربي على منهج الوسطية، ولذلك من قرارات المسؤولين بارك الله فيهم الجديدة فتح المراكز الصيفية ودعم المراكز الصيفية الآن. لماذا؟ لأنه وصل لقناعة أن أبناءنا إن لم يتربوا في هذه المحاضن المعروفة كالمساجد والمراكز سيذهبون إلى أماكن أخرى لا نعرفها. بل يقول أحد أعضاء لجنة المناصحة وهم من المشايخ المعروفين، وذهب وقابل السجناء ومن وقعوا في هذه الأخطاء، يقول ما وجدت منهم واحدا قد تخرج من حلقات التحفيظ أبدا، ممن فعلا يتهم وثبت عليه أنه وقع في هذه التفجيرات يقول أبدا ولا واحد، وأعلنها، وهذا هو الصحيح وهذا هو الواقع. لكن تجد المنافقين العلمانيين الليبراليين إلى الآن يكتبون ويواصلون الكتابة، مرة جماعة تحفيظ القرآن، ومرة المراكز الصيفية، ومرة المناشط الدعوية، مرة باسم التشدد، مرة باسم الإرهاب، مرة باسم الانغلاق، وهكذا. فإذا هذا جانب فيما يتعلق أن نعرف صفات هؤلاء من صفاتهم التي تكشف حقيقتهم. أيضا من صفاتهم التي التحالف مع أعداء الله، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وتعلمون أن قبل سنة أو سنتين إحدى الأخوات كشفت أوراق هؤلاء وأنهم يتصلون بالسفارات الأجنبية، وتعرفون معركة الشيخ سعد البريك وفقه الله مع هؤلاء وفضحه بالأدلة ارتباطهم، كما ارتبط المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم باليهود، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، نفس هؤلاء الكتاب يتسلمون الأموال والتوجيهات من الخارج وليس من بلادهم، وهذه معركة معلنة وليس سرا. بل إن تقرير راند قال لن نستطيع أن ننتصر على المسلمين إلا بهذه الطريقة، أن نستخدم بعض أبنائهم كما هو واقع الآن. هذا تقرير رسمي معتمد لدى أمريكا واستراتيجية لدى أمريكا يسمى تقرير راند، يخرج دوريا. فالسياسة التي يمارسونها عبر بعض أبنائنا من المنافقين والليبراليين والعلمانيين، وقلت لكم هذه الأخت حفظها الله كشفت هذا الأمر، أنه كيف عرض عليها ووقفت موقفا حازما ورفضت وهذا الأمر. إذن الأمر حقيقة وواضح، فهم لهم علاقة قوية بأعداء الله جل وعلا. ولهذا كما قلت لو تنظرون لبعض كتاباتهم لا تجد فيها ما يخدم البلد ولا يخدم الأمة ولا يخدم المسلمين، وإنما إثارة الفتن والقلاقل وغير ذلك، والله المستعان. أيضا التخذيل والفت في عضد الأمة، نعم هذا من منهجهم، تخذيل وفت في عضد الأمة. ومن صفاتهم، أو أقف عند هذه الصفات لأنتقل، لأن الوقت أراه لاحقني وما بقي إلا 10 دقائق على الأذان، فأقول هنا بعض الشبهات قد تعرض لبعضنا. يقول أرى أن المنافقين هؤلاء مع بعض المؤمنين حتى في بعض مواطن الجهاد، فنقول المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشاركون أحيانا في بعض الجهاد، إما من حمية لوطنهم أو تقية أو حماية لأنفسهم، لكن انظر إلى كثرة المستأذنين عن ذلك. فهذه الشبهة في الحقيقة قد يكون لديهم مصالح، قد يكون لديهم مآرب، فوجودهم مع المؤمنين في بعض المواطن ليس دليلا للشهادة لهم. أيضا أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لو لم يكونوا كذلك لقلنا أنهم كفار علانية. لماذا قلنا أنهم من المنافقين؟ لماذا قلنا علمانيين وربراريين؟ لهذه الحقيقة لإظهارهم الإسلام، فهذه واضحة جدا. أيضا بعضهم له أعمال صالحة وظاهرة في صلاته، ربما في زكاته. نقول يا أخوان من الذي أقام المسجد؟ مسجد سمى مسجد الضرر، هم المنافقون، مسجد أقاموا مسجد وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتحه، لكن لما نزل القرآن أمر بهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه صلى الله عليه وسلم. وإلا كأد النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد أنه إذا رجع من تبوك سيفتتح هذا المسجد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، بعد أن بين مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولئن سألتم ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم أنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، مسجد يصلى فيه لا تقوم فيه أبدا، بل يؤمر ليس فقط بعدم القيام فيه، بتحريقه وهدمه. فنعم قد يكون لهم بعض الأعمال الظاهرة حتى لا نخدع ببعض أعمالهم. أيضا أن كلامهم قد يسر بعض الناظرين، يقول الله جل وعلا في وإن يقولوا تسمع لقولهم، فلدى بعضهم فصاحة. وسبحان الله قبل أيام يقول أحد المشايخ أرسل لي أحد طلابي يقول كنت تكلمت عن حزب الله وعن تهديد حزب الشيطان، أنا أسميه حزب الله أو حزب الشيطان لكن كمصطلح لا يضر استخدامه، فأقول يقول أنك قلت في درسك إنهم هددوا أهل السنة في لبنان برميهم في البحر وإدخالهم السجون، بينما يقول أحد زملائي سمع هذا المسمى زعيم الحزب حسن وليس بحسن يقول أنه قال نتهم بهذا. يقول قلت له سبحان الله، أما تعرف تلون المنافقين؟ أما تعرف تقيتهم؟ طبعا إذا بدأ يخطب يهز الجماهير مثل هذا الرجل وتخرجوا كقنواتهم كقناة المنار وغيرها، فصدق الله جل وعلا وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا كتب أو خطب أو ألقى وقدرته على التعبير. كان عبد الله بن أبي يقول هذا رسول الله فاتبعوه، نعم هذا رسول الله فاتبعوه. وأذكر أول ما سمعت هذه الكلمة روايتها عن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ناقشه أحد الأخوة قال يا شيخ وكنا نتكلم عن المنافقين وغيرهم، فقال الشيخ حتى عبد الله بن أبي يقول هذا رسول الله فاتبعوه، وهو عبد الله بن أبي لا تغتر بقوله. فإذا أحيانا حديث بعضهم قد يؤثر في بعض الشباب أو بعض المستمعين، وخاصة مع القنوات الفضائية الأولى الآن. تصوروا يا أخوان قبل أيام أحد زعماء هؤلاء يتكلم على منبر إعلامي وتنقل بالقنوات الفضائية وقريب من موقعنا هذا، ويقول ليس بيننا وبين السنة خلاف إلا 5% 10% فقط، وتكلم 25 دقيقة أبهر البعض، وبعض بدأ يشكك فيه. في نفس الوقت إحدى سفاراتهم في إحدى الدول العربية في السفارة، يعني سفارة رسمية، يقول لن يقر لنا قرار ولن نرتاح حتى نخلص الحرمين من الوهابية. من نصدق، هذا الذي في السفارة يتكلم ويعقد مؤتمر في السفارة، أو هذا الذي جالس ينافق أمام الناس؟ هؤلاء هم، فأحاديثهم نعم حتى سمعت أحد طلاب العلم يقول والله أحسن كلمة سمعتها كلمة فلان، هذا طالب علم يقول هذا الكلام، يعني يقصد من قوة خطبته لا من تصديقه، يقول مبهر في كلامه وقدرته على التعبير، حتى قال أبدا نحن متفقون 90%. ما شاء الله 90%، والله عجيب يا أخي. وذكرت لكم قصة قبل فترة، يقول أحد الأخوة كنت في الطائرة فمعي شخص رافضي، ومع أنه يا أخوان رافضي وليس متدين، يعني يصنف هم يصنف عندهم من العلمانيين عندهم، يقول معه في الطائرة، يقول سمعت، يقول بدأ يتحدث معي، قلت ترى نحن أخوان كما في المذاهب، يعني الأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية أيضا جعفرية، قلت يعني ما في فرق بيننا وبينهم؟ قال أبد، فرق بسيطة جدا. يقول والله لا أعرف أن في فرق. قال لا تصدق هذا الكلام، لا ترى فقط أخوان. يقول بعد قليل يقول قلت سمعت في خبر بالجريدة قبل أيام ودي أسألك عنه. قال ما هو الخبر؟ قال إن 4 من الشيعة أصبحوا سنة. قال أعوذ بالله، يتركون دينهم؟ يقول قلت لها لا تصدق. يقول قبل قليل تقول نحن أخوان. يقول فخجل، ما الكذب واضح ما يحتاج. يقول نحن في الطائرة ما نزلنا والله. أعوذ بالله، يتركون دينهم يتحولون عن دينهم؟ لا تصدق. هكذا يقول، هذا أيضا ليس متدينا، أعرف شخص. فما بالك بأمثال هؤلاء أصحاب العمائم بكذبهم وتدجيلهم وإن يقول صدق الله وإن يقول تسمع لقوله، لكن حقيقتهم تختلف، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هذه حقيقة هؤلاء حتى نعرفهم كما بين الله جل وعلا. أيضا بين الله جل وعلا أنه لا يلزم أن كل منافق لا بد أن يكون مع الكفار، قد يكون مع الكفار وقد لا يكون، أو على الأقل هو يتنقل كما قال الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشكل بالمثال، قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم. إذن فقد يكون بعض المنافقين لا يلزم أن نقول إذا ما ثبت له ارتباط بأعداء الله أنه ليس منافقا. أيضا أيها الأحبة، نصل إلى النقطة قبل الأخيرة، وإن كنت مع إذا أذنت أكمل ولو دقائق بعد الأذان، ما هو الموقف منهم؟ الموقف أننا نعاملهم ظاهرا بأحكام الإسلام، وهكذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونكل قلوبهم إلى الله جل وعلا. ثانيا أن يفضحوا في كل وقت بأعمالهم لا بأشخاص كما قلت، حتى يهابوا أن يتكلموا فيه. فنقول مثلا الذين يتكلمون في حلقات التحفيظ متهمين بولائهم لأعداء الله، الذين يتكلمون في المراكز الصيفية، ونبدأ نطلق هذه السياسة، نحن لا ندعي العصمة للمراكز الصيفية ولا للحلقات التحفيظ ولا لمسلم، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما من بعده فكل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك. لكن هذا الهجوم الشرس على الحلقات وعلى مراكز التربية وعلى بلادنا وغيرها، هذا هو المنهج. أيضا قاعدة مهمة جدا، لا يولون ولا يقدمون. يقول أحد المشايخ بعد دراسة الله، تظهر سياسة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقراء في عدم تولية المنافقين، وهذا ما يظهر من السيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يولي النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين منافقا، أو ولم يولى على المسلمين منافقا أبدا، مع أن عبد الله بن أبي زعيم لقومه ورئيس في قومه، فلم يوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هؤلاء المنافقين سواء كانوا من الرافضة أو من العلمانيين لا يجوز أن يولوا المناصب ولا الولايات، وتعيينهم في الولايات والمناصب خيانة لله ولرسوله، ولذلك فإنهم يفسدون ولا يصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. أيضا التحذير منهم كما قلت، وتكرار التحذير بصفاتهم، أيضا العمل على دعوتهم. أحد الأخوة يتناقش مع شخص قال لماذا لا تدعو الشيعة وقد جلست في منطقة فترة؟ قال هؤلاء لا يمكن أن يستجيبوا كاليهود. قال له الأخ حتى اليهود يمكن أن يستجيبوا، وأبشركم الآن حتى فيه عودة لبعض اليهود في فلسطين عودة للإسلام. وقبل أيام في قضية معروفة اشتهرت لفتاة وأعلنت إسلامها، نعم ممكن، لأن هذا الدين رحمة للعالمين وليس للعرب، فنحن مقصرون في دعوة هؤلاء، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ المنافقين وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا واجب، نحن مقصرون في هذا الجانب. ولذلك أبشركم أنه في عدد من المناطق الآن فيه إقبال عظيم جدا، خاصة من عوامهم، لأنه يدجل عليهم ويكذب عليهم، فلما تبينت لهم الحقيقة رجعوا إلى فطرتهم واهتدوا والحمد لله. أبشركم في مناطق كثيرة بالمئات، بل في حتى في خارج بلادنا. الأحواز معروف أن منطقة فيها قرابة 1,000,000 من الشيعة، وهي بين العراق وبين إيران، ويتبعونهم عرب ولكنهم يتبعون لإيران من الناحية السياسية. بدأت دعوتهم، آخر خبر جاء قبل قرابة سنة أن وصل الذين اهتدوا بين 100 و150 ألف، 100 و150 ألف، وهذا والحمد لله الحقيقة فائدة مهمة جدا. 100 و150 ألف ليس بالرقم السهل، فنحن مقصرون في حق هؤلاء في دعوتهم، وبخاصة كما قلت عوامهم، وإلا بعضهم يبحث عن الحق. ولذلك قضية التكفير ليست على إطلاقها، إنما لمن كان على أصولهم وعلى مبادئهم، أما عوامهم فله حكم آخر حتى ما نتعجل في هذا. أيضا مشاريعهم أن نتعامل معها بحذر، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مساجد الضرار. لهم مشاريع، يدعون الدعاة، يدعون مع كل أسف الآن هم يطلقون دعوة لبعض المشايخ ويورطون بعض المشايخ. أحد المشايخ ذهب الأسبوع الماضي وقابلهم، وبعد أن رجع نسبوا له كلاما لم يقله واتهموه باتهامات، فأصدر بيانا يرد على هذا الأمر. قيل له يا شيخ أنت تعرف هؤلاء أصلا، لماذا تذهب إليهم؟ هؤلاء كذبة، وهذا معلن ترى في الانترنت، ما أقول لكم سرا. هذا الشيخ راح ذهب من أجل المصلحة وقدر مصلحة واجتهد في هذه المسألة، وهو شيخ فاضل ومعروف بفضله ومكانته، ولكن نقول لم يوفق في هذا الجانب. فما وصل إلا وإذ صحف تنشر كلاما نفاه، وبدأ يتصل ويقول لم أقل هذا، وأصدر بيان، وسمعت اليوم أنه أصدر بيان آخر. طيب هؤلاء هذه مناهجهم، فمشاريعهم وإن كان في ظاهرها قد يبدو أنها صلح فهم كذبة، فيجب أن نحذر منهم، سواء كانوا من الرافضة أو العلمانيين أو المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل يوجب الأذان؟ أقف وأواصل في دقائق إن شاء الله بعد الأذان حتى نكمل هذا الموضوع المهم. الرحمن الرحيم. قبل أن أختم، أمام نقاط الحقيقة كثيرة، لكن رأيت من بيان هؤلاء وبالذات ما يتعلق كتطبيق عملي للرافضة ما يتعلق بحزب الله، وهو أساس الحديث عن هذه المحاضرة، أنصح بقراءة كتاب اسمه حزب الله لعلي الصادق، كتاب جميل الحقيقة وجيد وموجود على شبكة الانترنت. وفي أيضا كتاب أيضا جميل وجيد أصدرته مجلة البيان اسمه أيضا حزب الله. في هذين الكتابين سيجد الأخ حقائق ووثائق بالأدلة وبالمصادر، حتى لا يقال إنكم تجنون ونحن أمرنا بالعدل في أمورنا حتى مع أعدائنا. فأقول كتاب حزب الله لعلي الصادق، وكذلك حزب الله الآن غاب عني اسم المؤلف لكن أصدره مجلة البيان، يصدر مجلة البيان معروف في السلسلة، يدخل الإنسان عليه ويجد هذا. ففي هذين الكتابين بيان حقيقة هؤلاء وخطأ من نصرهم أو دعمهم بالأدلة والبراهين التي لا تحتاج إلى فيه. بقيت ما وعدتكم به عن بعض مواقف الرافضة على مدار التاريخ حتى لا ننخدع. أولا كما قلت لكم، يقول شارون في مذكراته: لم أرى يوما في الشيعة، يعني لم يظهر لأن الشيعة يخفي، لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد، ثم يقول أنهم يحاربون إسرائيل. هذه شهادة شارون. ومن هو شارون؟ من أسوأ من مر، وكلهم سيئون، لكن من أسوأ من مر في تاريخ اليهود، مصاص الدماء، ومع ذلك يقول لم أرى في الشيعة أي خطر على إسرائيل إطلاقا. أما ما حدث من معركة، حتى أجيب بعض العلماء، أنا ما أقول بالضرورة أنهم لا يختلفون، يا إخوان أهل البيت الواحد يختلفون، الأب وأبناء أحيانا يختلفون، قد يكون اختلاف على الأرض في جنوب لبنان كما تعلمون يحدث اختلاف، لكن أن يقال يجاهدون، بل نص الخميني في كتابه الوصيلة أنه لا يحق لأي شيعي أن يبدأ بالجهاد، هذا في كتابه الوصيلة للخميني، يرى أنه لا يجوز ولا يحق لأي شيعي، يقول الأئمة هم الذين ينوبون عن الإمام أي المهدي المنتظر كما يقولون والغائب، ولهم أن يتصرفوا بالسياسات بما يرونه في مصلحة الدين والدنيا إلا الجهاد، فلا يحق لهم ذلك حتى يأتي المهدي ويقاتلون معه. هذه قاعدة منهم، هذا شهادة من الخميني وهذه شهادة من شارون. ثم يأتينا من يقول أن هؤلاء يقاتلون إسرائيل، ماذا فعلوا؟ التاريخ الذي حدث خلال الأشهر الماضية، ماذا فعلوا في لبنان ولا يزالون؟ ماذا فعلوا مع إسرائيل؟ أبدا. لكنها مع كل أسف أقول لا بد أن تتضح الصورة لنا، لكن تاريخ سريع في هؤلاء. من خياناتهم على مدار التاريخ خياناتهم لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد ذمهم وتبرأ منهم بل حرق بعضهم. أيضا خيانتهم للحسن بن علي رضي الله تعالى عندما طعنه شيعته بخنجر في فخذه وسموه من ذل المؤمنين. وتعلمون أن لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ابني هذا سيد، نعم يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعد بوعد رؤيا كما قلت أنها ابنه هذا أنه الحسن وهو صغير سيد وسيصلح الله به بين فريقين من المسلمين. وتعلمون ماذا حدث لما بويع الحسن وحدث الخلاف؟ تنازل عنها من أجل توحيد كلمة المسلمين لمعاوية رضي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهذا الفعل قبل أن يقع بأنه سيد. وهؤلاء الرافضة يسمونهم ذل المؤمنين، لماذا يسلم البيعة أو الحكم للأمويين؟ سبحان الله، هذا حقائق واضحة. أيضا من حقائقهم خياناتهم حتى للحسين بن علي، لأنهم راسلوه وطلبوا أن يأتي، ولما وصل إلى العراق خذلوه وتركوه وحدث لهم أحد. الآن يبكون عليه، سبحان الله، يقتلون الحسين ثم يبكون عليه، هم سبب قتل الحسين. وقد نصحه بعض الصحابة رضي الله تعالى ألا يخرج خوفا عليه مما حدث، ولكنه لأمر يريده الله جل وعلا ولعله خير دخره الله له فخرج رضي الله تعالى عنه. فلما وصل وكان ينتظر منهم النصرة خذلوه فقتل. الآن يبكون عليه، يا حسين شرك وكفر، اللي يراهم يحسبهم صادقين فعلا، هم الذين سبب قتله رضي الله تعالى عنه. أيضا خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد، فقد قتل 500 رجل من أهل السنة حيث كانوا في سجن وكان هو القائم على السجن، فهدم السجن عليهم وماتوا جميعا. أيضا الدولة الفاطمية ومعروف تأثيرها في نشر التشيع ومحاربة أهل السنة، القرامطة وهم أيضا محسوبون على الرافضة واستباحتهم لدماء وأموال الحجاج، خيانات البويهيين، أيضا خيانات الوزير أو عدو الدين ابن العلقمي الرافضي ودوره في دخول التتار لعاصمة الدولة العباسية، وقوف الرافضة مع التتار وهذا مشهور متفق، طلب الرافضة من المسلمين الاستسلام لهولاكو، خيانة نصير الدين الطوسي الرافضي ودوره في قتل أهل السنة في بغداد، خيانات الشيعة ومحاولاتهم قتل الإمام المجاهد صلاح الدين، خيانات الشيعة لدولة السلاجقة السنية ومعاولة الصليبيين عليها، أي كانوا يعاونون الصليبيين على الدولة الإسلامية. أيضا خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان، حركة أمل الشيعية كما هو معروف وتعاونهم مع الصليبيين، إعاقة الدولة الصفوية للفكر للفتوحات العثمانية، خيانات الشيعة الاثني عشرية في دول الخليج وتحالف الرافضة مع الصليبيين في العراق بتأييد علمائهم ومراجعهم كالسيساني والحكيم. وقد جاء في كتاب عام قضيته في العراق للسفير الأمريكي والحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر بعض الاعترافات الحقيقية وكيف أنه أثبت بالبراهين أن أقوى من دعم أمريكا في العراق هم الرافضة. اقرأوا هذا الكتاب فقط، وقد ترجم، عام قضيته في العراق وكتبه بول بريمر الذي حكم العراق تبقين تعلمون في أول الاحتلال، أثبت تعاونه مع السيسان ومع الحكيم وليس بحكيم واتفاقه معهم وتعيين بعض المناسب عن طريقهم وولائهم لأعداء الله. هذه حقائق، أنا ما أتكلم عن أشياء أسرار أو تحليلات سياسية. إذن أيها الأخوة، وأمامي لولا ضيق الوقت لقرأت لكم نصوص كما في هذا الكتاب. إذن أيها الأحبة، هذه خيانات ظاهرة، والآن الذي يحدث في العراق وفي لبنان وفي أفغانستان كل خيانات على أيدي هؤلاء الرافضة. ولما في الأخير حدث اجتماع وعين رئيس لبنان، ذهب زعيم حزب الله حسن نصر الله واستقبل في إيران استقبال للرؤساء واستقبال الفاتحين. إذن هو ينفذ سياسة. نعم، فلا نقول، يقول أحد زعماء حزب الله، لا نقول إن حزب الله يمثل إيران في لبنان، بل إن حزب الله هو إيران في لبنان. نعم، هو يعني هو حقيقة، وهذا ميزانيته الضخمة كلها على إيران. هذه حقائق يجب أن لا نغفل وأن لا نخدع أيها الأخوة.
وأخيرا ما أحوجنا إلى التفكير في بعض النقاط لأن الوقت والشيخ ما أعطانا إلى دقائق مراعاة للظروف عموما. طيب هل إيران دولة إسلامية؟ لا ليست دولة إسلامية، دولة فارسية. ما الدليل؟ من الذي أدخل الإسلام في الفرس؟ من هو؟ وأسقط دولة الفرس؟ عمر رضي الله عنه. أشد أعداء الرافضة هو عمر رضي الله عنه، ولو كانوا صادقين بإسلامهم لكان غلوا فيها. قلوا إن كنا لا يجوز الغلو، أشد من علي رضي الله عنه، لكن شعروا أنه الذي أسقط دولة فارس، فهم يعادون عمر لأنه هو الذي أدخل الإسلام في فارس، فالحقد دفين على عمر رضي الله تعالى. مجرد أن يجد شخص اسمه عمر يقتلونه، هذه حقيقة. أيضا أعيادهم ليست أعياد، أعياد مجوسية، نرز وغيرها، تاريخهم تاريخ مجوسي. في عهد الشاه، وهي دولة شيعية ولا شيء، أقام عيد ضخم جدا، هذا أظن في حدود عام 72 يعني مع مذرب الميلاد، يعني 92 الهجري، وأذكره تابعته وقتها في الصحف، بمناسبة مرور 2500 عام على قيام دولة الفرس. ما أقام احتفال بدخول الإسلام في إيران، وعالم كان يعني أنفق فيه مئات الملايين، وشارك فيه رؤساء العالم ووزراء، وكل دولة أرسلت ممثلين، وموجود في التاريخ هذا احتفال بمناسبة قيام دولة الفرس. 2500 سنة، لاحظوا، تخطى التاريخ الإسلامي وتخطى قيام دولة الإسلام، هذه حقيقتهم. نعم، بل حتى إن الشيعة في العراق أو الشيعة العرب يذكرون الأرقام الهائلة عن تعامل الفرس معهم، وأنهم يستذلونهم ويحتقرونهم ويعتبرونهم كالعبيد والإماء، هذه حقائق. فأيها الأخوة، ما أحوجنا إلى هذا الجانب، فنختم كما بدأنا، صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا، فما لكم في المنافقين فئتين؟ أتريدون أن تهدوا من الله؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه حقائق القرآن ناطقة، والتاريخ والواقع. فإلى متى نظل المجادل؟ فأعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم ولا تكن للخائنين خصيما، الذين يجادلون عن هؤلاء وعن هؤلاء المنافقين وأمثالهم والعلمانيين والليبراليين. الأمر خطير. وجد الدقائق الباقية أقضيها مع بعض أسئلتكم، فاعذروني إن لم أتمكن من الإجابة على كلها. سأتعدى بعض ما أجبت عليه لأن البعض ربما كتبه قبل، يعني مثلا ما الأسلوب الأمثل لمواجهة المنافقين، ذكرت هذا في آخر المحاضرة. يا شيخ، يقول البعض ينادي بالتعايش مع الرافضة. أنا أنادي بالتعايش مع الرافضة، كيف؟ نحن ما نطالب بقتلهم ولا نملك قتلهم، لكن وذكر العلماء أن الرافضة على مدار التاريخ موجودين في الأمة الإسلامية، لكن أن نتعامل معهم بالمنهج الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المنافقين في المدينة، نعم تعامل مع المنافقين، تعايش يعني مع المنافقين في المدينة. فنعم نحن ما نطالب، يجب أن نكون أيضا، أنا أشكر الأخ على هذا السؤال، التعايش هو أن تعيش مع مجموعة تظهر الإسلام وإن كانت بعضها يبطن الكفر، هذا مطلوب، ولا نملك إلا هذا، وبخاصة في هذه الظروف. لكن الخطورة يا أخو أن تتحكم الأقلية في الأكثرية. في بحث ومقال جميل جدا لشيخنا شيخ سفر شفاه الله، تحكم الأقلية في الأكثرية، هو يقصد الرافضة. قد تقولون كيف تحكم الأقلية في الأكثرية؟ طالب الرافضة في تعديل منهج ومناهج المعاهد العلمية. طيب هذا تحكم، مع أنهم أصلا هم لا يدخلون المعاهد العلمية إطلاقا، لا يدخلون المعاهد، هذا تحكم. ومعروف أن الأقليات في العالم ما يمكن تتحكم في الأكثرية إطلاقا، وأن الأقلية يجب أن تخضع للحكم العام. هم الآن يريدون العكس تماما، وهم أقلية ولا شك. لا تصدقوا الأرقام يا أخوان التي تقال أبدا. في بعض المناطق التي فيها هؤلاء تصوروا ما فاز منهم الواحد في الانتخابات، وأتحداهم يثبتون أن فيها تزوير. أبدا ما فيها تزوير. مناطق، عدد من المناطق التي يوجد فيها الرافضة ما فاز ولا واحد منهم. والخطأ الذي وقع في منطقة واحدة خطأ من أهل السنة في أنهم تساهل في الانتخابات ولم يكن بينهم تعاون ولا ترتيب، ففاز بعض هؤلاء. وإلا في أغلب المناطق ما فاز ولا واحد. فلا تصدقوا أن مكثرية نسبة ضئيلة جدا في بلادنا، ومع ذلك نتعايش معهم، يأخذون حقوقهم، لا يجوز أن يظلموا. هذا كله شرع يا أخوان،
والشريعة واضحة بينة، لكن أن يلتزموا بالسمت العام بالإسلام. هل هم عندهم استعداد يقول نحن لسنا مسلمين حتى ننظر في أهل يكونون في الحكم الآخر؟ هم يقول نحن مسلمين، لكن لا يولون المناصب ويبعدون عما يحدث خللا في بلاد المسلمين. هذا الفرق. وإلا التعايش، فالإسلام قد شرع منهج حتى في التعايش مع اليهود والنصارى، لكن ضمن أطر. تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، لكن لما نقضوا العهود ماذا فعل؟ أجلى بني قينقاع وبني النضير وقتل بني قريظة صلى الله عليه وسلم لما خان العهود. يجب أن يكون الحكم للإسلام بالدولة المسلمة وليس لهذه الأقليات المنحرفة الضالة. أما التعايش معهم، أن يعطى حقوقهم، أن لا يظلموا، هذا كله واجب أيها الأخوة. وفي قصة جميلة، وإن كان الوقت لا يسمح لكن مؤثرة، لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول أحد الذين اهتدوا من الرافضة سبب اهتداء عجيب. يقول كنت طالبا في جامعة الملك سعود، فقال زملائي اليوم في محاضرة للشيخ بن باز في جامعة الملك سعود اذهب معنا. قلت هذا شيخكم ولا أريد أن أذهب، لن أذهب. يقول لما ذهبوا زملاء من أهل السنة يعني في الجامعة، يقول بديت أفكر ليش ما أذهب أسمع. يقول ذهبت، فأول ما لفت نظري في الشيخ عبد العزيز بن باز أن محاضرته من أول إلى آخرها آيات وأحاديث، بينما ملالينا يقول ما يعرفون لا آيات ولا أحاديث. هذا كلامه هو. يقول لما انتهى جاءه سؤال، قال يا شيخ نحن في الجامعة عندنا رافضة، قال شيعة طبعا السؤال، ومتفوقين، هل يجوز أن نزيد درجات أهل السنة حتى يكون هم الأوائل ويكونوا معيدين؟ فقال الشيخ عبد العزيز لا. يقول ما عندي شك أن الشيخ يقول نعم، ورسب هؤلاء على كلامه هو. يقول الشيخ لا، لا يجوز، لا تظلمون أحد، لكن ليش ما تشجعون أهل السنة؟ هم الذين يرفعون معدلاتهم، لماذا ما يبين لهم خطر أن يتولى المناصب غيرهم؟ وبدأ الشيخ انطلق من هذا المنطلق، ولا يجوز ظلم أحد. يقول فرجعت قلت هذا شيخهم. يقول جلس سنة وأنا متردد فأهتدى بسبب هذه القصة. نعم، هذا نحن مطالبون بالعدل أيها الأخوة، ما يجوز الظلم، لكن لا يعني هذا أن يولوا أو أن يتساهل معهم. أيضا هذا يقول في يقول ما رأيك في تخلي بعض الطيبين عن عداوة المنافقين، وهل هناك بحث أو كتاب؟ هذا على كل حال الله المستعان عندي، ممكن أحيلكم إلى حتى اختصار الوقت لما 3 أو 4 دقائق، وما بدلوا تبديلا، أشرطة موجودة في موقع المسلم وموجودة في التسجيلات، فيها تفصيل 3 أشرطة فيها التفصيل في سبب هذا البلاء الذي أصيب به البعض والله المستعان. نعم، هذا أيضا يتكلم البعض يعني عن مجالس وعن الحوار وما يحدث في الأنترنت وغيرها. فيقول الأخ أن مجالس يجد قبول لأفكاره، من بعض الناس يجدون قبولا لأفكار الرافضة بسبب مواقعهم. نعم، السبب نحن الحقيقة، تساهلنا وعدم إحساسنا بالخطر، وهو والله خطر داهم. أقولها أيها الأخوة في هذه المناسبة، هؤلاء من أخطر. لماذا؟ عداوة اليهود والنصارى لا شك مستقرة لا نقاش فيها، لكن والله أقولها وأدين الله بذلك أن عداوة الرافضة لأهل السنة وخطرهم أشد من اليهود والنصارى. ليس تبرئة لليهود والنصارى، كلا والله، أعظم المصائب التي أصبنا بها بسبب اليهود والنصارى، لكن الرافضة لديهم برنامج لتشيع العالم أيها الأخوة. وما يدا يعني تشيع العالم؟ اسمعوا هذا القصة. قبل أيام زارني بعد محاضرتنا ذاك اليوم بعض الأخوة من العراق، فأهدوا لي كتب كلها تتحدث عن خطورة الشيعة والرافضة. ثم فاجأوني بقولهم نحن، يقولون عن أنفسهم أننا كنا شيعة وآباؤنا لا يزالون شيعة وعوائلنا شيعة، فهدانا الله جل وعلا، ولكن لأننا عرفنا خطرهم ألفوا كتب، فأعطونا أكثر من 4 أو 5 كتب ببيان خطورة الرافضة. فقلت لهم قصة هذا الشاهد، قلت لهم في مكتبي هذا زارني بعض مشايخ أهل السنة أول قبل الحرب العراقية، وقالوا أنتم يقصدون بلادنا في السعودية شديدون على الشيعة، تقولون عنهم رافضة، نحن نقول إخواننا الشيعة وتزوج منهم وعلاقتنا معهم طيبة، تركم أنتم شديدين. وكانت أعمار هؤلاء ومن المشايخ من مشايخ العراق الذين جاءوني في الأول، أقول لهم أحدث هؤلاء الذين جاءوني قبل 2 أو 3 أسبوع، فقلت لهم كلمة، قلت أسأل الله ألا يأتي الوقت الذي تقولون عنا أننا متساهلين مع الرافضة. فما مر سنتين ويزورني بعضهم، قالوا أنتم متساهلون مع الرافضة. كيف؟ فيعلق هذا الأخ اللي كان شيعيا واهتدى، قال تدري ليش غير رأيه؟ لأن الدريل اشتغل. عرفتم المعزة؟ يقول هؤلاء غيروا رأيهم، بدلا يقول الرافضة أخواننا الشيعة أخواننا، والآن يقول أنتم متساهلون معهم لأن الدريل اشتغل. يعني الآن الذي يمسك من أهل السنة في العراق إن مسكه الرافضة عز أهل السنة بعضهم بعضا فيه، ويخرج وقد الدريل حفر رأسه وقطع ومثل فيه، بينما يقولون على عداوة الأمريكان وهم سبب البلاء. يقول إذا مسك عند الأمريكان على الأقل فيه رجع فيه أمل. إلى هذا الحد يا أخوان، ويحدثنا أناس أصلهم من الشيعة وأباؤهم من الشيعة، هذه حقائق. فالأمر الحقيقة أقول أخطر مع خطورة الأمريكان وغيرهم، فلا شك والله في خطورة هؤلاء، والله المستعان. ولعلكم طلعتم على البيان الذي أثار ضجة وقعه 22 من كبار المشايخ، وقع الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ عبد الله الجلالي والشيخ عبد الله التويجري وغيرهم من المشايخ والطلاب العلم من أبنائهم وطلابهم، وأثار ضجة كما تعلمون عالمية إلى الآن، وفي دعاوى ضده وطلب بمحاكمة هؤلاء من قبل الرافضة إلى آخره، بإمكانكم الرجوع إليه وهو موجود في المواقع. نعم، اسمه بيان 22. وقل أن تحدث قضية إلا الآن يثيرونه، وأثير حتى بيان حقيقة الرافضة، هو في صفحة ونصف كتب هؤلاء العلماء ووقع معهم بعض أبنائهم بيان علمي مركز واضح. نعم، وبيان حذر الحذر من هؤلاء، والله أعلم. أظن الوقت انتهى. شوف انظرين كان هذا الأخ يقول ما الموقف المنهجي من الفئة التي غايتهم همهم إسقاط العلماء والدعاة وديدنهم البحث عن مثالبهم وأخطائهم؟ أنا سبقا أجبت على هذا السؤال، وأقول ألا نقع مثل ما وقعوا فيه، وأن ندافع عن علمائنا دون الوقوع في أعراض الآخرين، وأن نترفق مع هؤلاء وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وما يصح إلا الصحيح بإذن الله، وإلا في هذا الأمر قد عم وطم. ولكن أنصح الأخوة أن يعالجوا هذا الموضوع بحكمة، وأن لا يدخلوا في معارك مع هؤلاء، وأن لا يسابقوهم للبلاء الذي وقعوا فيه، وبإذن الله هي فتنة تنجلي، وعلماؤنا لهم مكانتهم ومنزلتهم بإذن الله. وأما الزبد فيذهب جفاء. أكرر شكري لكم واعتذاري من عدم إكمال الأسئلة لضيق الوقت كما ترون، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم، وأشكركم على حضوركم، وأشكر الأخوة القائمين على تنظيم هذه الندوات والمحاضرات، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية ولمكتب الدعوة.